بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة هيكون موضوعنا عن أرميا النبي، لأن أرميا النبي شخصية من الشخصيات الجميلة قوي في الإنجيل، وإن كان مهمل للأسف أو قليلين اللي بيدرسوا حياته بالتفصيل أو يدرسوا نبوته بالتفصيل. أرميا معروف ان اسمه النبي الباكي، لانه كان شخصية حساسة، وجه في وقت الناس عايشة في خطية وفساد، فما كانش عنده حيلة الا دموع، يعني يبكي قدام ربنا ويبكي على حال شعبه. وأرميا واحد من الانبياء الكبار، الكبار بمعنى ايه؟ انه كتبوا نبوات طويلة، يعني أشعياء نبي كبير لأنه نبوته 66 إصحاح، يونان نبي صغير مش لأنه صغير في السن ولا المقام، إنما لأن النبوة 4 إصحاحات. فلما يقولوا كبير وصغير ما يقصدوش الكرامة، يقصدوا حجم النبوة. وأرميا جه في مرحلة ما بين السبيين، يعني إيه؟ أو ما بين أشور وبابل. عشان نعرف التاريخ بالضبط نرجع تاني لسليمان الملك. سليمان الملك وقتها كان أعظم ملك وأعظم مملكة، بعد ما انه اتقسمت المملكة شمالية وجنوبية، إسرائيل ويهوذا، إسرائيل دي في الشمال ويهوذا في الجنوب. ومملكة إسرائيل أغلبها فسدت لأن ما كانش عندهم الهيكل تحت في أورشليم، فبدأوا يعبدوا أوثان ويعملوا مرتفعات وسواري ولخبطة كتير. وكل ملوك إسرائيل تقريبا بدون استثناء ملوك أشرار. ملوك يهوذا الجنوبيين لا، بعضهم أبرار لأنه كانوا لسه مثلهم الأعلى داود النبي وسليمان، ولأن العبادة في الهيكل كانت حافظة التدين إلى حد كبير. فكرنا أن وجود كنيسة دايما مؤثر جدا في استقرار التدين، غياب الكنيسة طبعا مؤذي جدا. وبعدين ربنا ابتدى يأدب الشعب، فمن القرن 9 قبل الميلاد بدأوا الأنبياء يظهروا، اللي هم الأنبياء 16 الأخارة اللي هم ليهم 16 كتاب في العهد القديم، من أول هوشع لغاية ملاخي، 16 نبوة أو 17 لو حطينا باروخ، كلهم هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، وهكذا. كل نبي بيجي يقول يا ناس ارجعوا لربنا، لانه في ايام صعبه جايه، لو ما تبتوش ربنا هيغضب او ربنا هيسيبكم. ما كانوش بيسمعوا، وده بالعكس كان رد فعلهم دايما للانبياء رد عنيف، اما يقتلوا النبي او يهنوه او يرجموه. وده اللي خلى المسيح يقول كم مره اردت يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه. أشعياء قبل أرميا تقريبا بقرن كامل من الزمان، يعني في 100 سنة فرق بين أشعياء وأرميا، بينما دانيال وحسقيال يعتبروا في آخر حياة أرميا، يعني أرميا وحسقيال ودانيال عصروا بعض، بينما أشعياء قبل منهم بفترة، عشان الواحد يبقى عارف هو فين. يعني أرميا تقدروا تفتكروا أنه ابتدى من 650 لغاية 580، يعني إيه؟ ما احنا بنقرب على المسيح، فبنبتدي 600 يبقى القرن السابع، وبعدين بيقرب دخل على القرن السادس قبل ما يموت. بينما أشعياء قبل منه بقرن، يعني نبوة أشعياء في القرن احنا قلنا ايه؟ لا، احنا قلنا أرميا السابع والسادس، أشعياء الثامن والسابع. أرميا كان كاهن، دي ميزة، هو وحسقيال كانوا كهنة مش بس أنبياء، أو كانوا من عيلة الكهنة، بينما أشعياء وحسقيال، أشعياء ودانيال ما كانوش كهنة، كانوا من سبط رائي وكل حاجة لكن ما كانوش كهنة. فده هيأثر على نبوة أرميا زي ما أثر على نبوة حسقيال. أنا بقارن الأربعة لأن دول الأربعة الكبار، أشعياء، أرميا، حسقيال، دانيال. أرميا كان إنسان قروي يعني إنسان بسيط مولود في قرية جنب أورشليم وأبوه كاهن، إنما عشان يتحدى كهنة أورشليم دي عملية كبيرة قوي، نفسيا صعبة قوي إن كاهن شاب صغير ومن قرية يجي بقى يصارع رؤساء الكهنة في أورشليم ويتحدى العبادة الفاسدة اللي في أورشليم، مأمورية صعبة جدا، لأنه مش كان الشعب فاسد، الكهنة كانوا فسدوا، الملوك، الولاء، الكتبة، كل الفئات دي كانت ماشية غلط، فكانت المأمورية صعبة قوي، ما كانتش سهلة، وده هيبان من أول الإصحاح هناخده دلوقتي. أرميا من كتر دموعه وحنيته على الناس وخوفه على شعبه، لما جه المسيح له المجد البعض اعتقد ان ربنا يسوع هو أرميا، عشان كده لما المسيح سأل تلاميذه ماذا يقول الناس عني انا ابن الانسان، قالوا في ناس بتقول ايه أرميا، في ناس بتقول يوحنا، وفي ناس بتقول إيليا، وفي ناس بتقول أرميا، كأنه الناس لما لقت المسيح له المجد حنين، ويبدو انه كانت دموعه سهلة برضه او يعني كتير على شعبه، توسموا في نفس روح أرميا او هم اعتقدوا كده. أرميا بيسموه أيوب الأنبياء، ساعات يسموه كده على اعتبار انه من اكثر الأنبياء اللي تألموا. وأرميا عاصر كذا ملك، ابتدى الاول اتولد في زمن منسى الملك، منسى ده من أسوأ الملوك اللي جم في التاريخ، قعد فترة طويلة لكن انحرف في آخر حياته، كان ملك متعب. وبعد كده جم سلسلة من الملوك، إنما هو بدأ خدمته في زمن واحد اسمه يوشيا الملك. يوشيا ده كان إنسان كويس قوي، تملك وهو طفل، فكان رئيس الكهنة هو المشرف على تلمسته، فبعد 10 سنين لما بقى 18 سنة كده عمل نهضة روحية جميلة قوي، ولما يوشيا بدأ النهضة ظهرت بقى شخصية أرميا. إنما يوشيا طبعا كان قدامه شغل كتير قوي، وبعد شوية يوشيا نفسه قتل في معركة اسمها مجده مع فرعون مصر، فللأسف إنه يعني الحال ما دامش في العمار الروحي. بعد كده جه كذا ملك كلهم أشرار، يهو أحاز، يهو يقين، يهو يكين، وبعدين جه صدقية في الآخر. ففي الأول أول 30 إصحاح كان قبل ما يحصل سبي بابل، يعني احنا في سفر أرميا نقدر نقسمه جزئين كبار، جزء قبل السبي لغاية 33، ومن بعد 33 لما بدأ السبي. سبي ده سبي بابل، يعني أرميا عاصر السبي، شاف بعينيه الناس بتتجر كده سبايا من أورشليم، وشافهم بيحرقوا الهيكل، وشافهم بيبوظوا السور، فطبعا كان مرار بالنسبة له، لأنه قعد سنين طويلة يقول لهم حاسبوا توبوا، ما كانش حد راضي يسمع. ولأنه لما جم السبي بتاع بابل قعد يقول للناس سلموا أحسن لبتوع بابل، لأن ربنا كده كده رفع إيده وهو هيسلمكم لأعدائكم، اعتبروه خائن لأنه بيقول سلموا. فلما دخلوا الكلدانيين أو البابليين اعتبروا رجل عميل بالنسبة لهم، لأن عرفوا أنه كان بيقول للناس سلموا، فاهمين الفكرة؟ فأكرموه، يعني بدون قصد جات مصلحة، هو قاعد يقول للناس سلموا لبتوع بابل ما تعندوش معاهم. وقال لصدقية كده، قال لصدقية الملك الناس دول كده كده هياخدوا البلد فسلم أحسن. صدقية كان شخصيته ضعيفة، فقال له لا ما اقدرش اقول للناس سلموا ياكلوني. ففعلا دخل بقى ملك بابل وفقع عينين صدقية وقتل ولاده، وكانت صعبة قوي، وندم انه ما سمعش كلام أرميا. فالملك اكرم أرميا وقال له تحب تيجي معانا بابل؟ قال له لا سيبني انا في اورشليم مع اللي هتسيبهم، لانه سابه في اورشليم بقى ايه مفيش شباب، يعني خدوا الشباب كلهم سبايا عشان ما يعملوش ثوره، وسابوا بقى شويه غلابه وشويه ستات شويه شيوخ، فقعد معاهم أرميا. وبعدين السبي ده بالمناسبه ما كانش في مره واحده، ما كانش جوله واحده، يقسم على 3 مراحل، لأنه من أول يهو أحاز ابتدت البابليين يعني يحاولوا يدخلوا، وبعدين يهو يقين ويهو يكين، ملوك كلهم أشرار وبرضه ما كانوش بيسمعوا للأنبياء بالذات أرميا. فالسبي الأول طلع فيه دانيال، كان شاب والسبي الثاني خدوا حزقيال برضو كان في عز شبابه. كل دول راحوا بابل، عشان كده دانيال وحزقيال نبوءتهم ما كانتش من أورشليم، غير أشعياء وأرميا كانوا من بلاد اليهود يتنبأ. وفي الآخر اليهود اللي فضلوا بعدها بفترة قالوا ننزل مصر نحتمي في مصر، فضل أرميا يقول لهم ابعدوا عن مصر، ما تحتموش غير في ربنا، لو تبتوا ربنا هيسامحكم، ما فيش فايدة. فخدوا مصر، خدوا أرميا معهم مصر. وطبعا كان في عداوة بين بابل ومصر، وبابل كانت أقوى في الوقت ده. ويقال أن أرميا قتل في مصر بالرجم، يعني احنا تشرفنا بلاد مصر أن أرميا جالنا، لكن قيل في التاريخ أو التقليد اليهودي أن اليهود قتلوه من كتر ما قعد يقول لهم ارجعوا تاني وتوبوا، وهم مش راضين يسمعوا له، فرجم أرميا. ويجوز هو ده اللي قيل عنه، أنه في أنبياء رجموا، فيعتقد أن أرميا رجم في مصر في نهاية حياته. سفر أرميا يجمع بين حاجتين كبار، تاريخ ونبوءة. يعني حتى داخل السفر في تاريخ بيحكي، في بعض الإصحاحات هتلاقوها حكاوي قصص، إيه اللي بيحصل لما السبي جه، لما حصرت أورشليم، إيه اللي بيحصل لما مسكوا أرميا من كتر الكلام اللي بيقولوا سجنوه، والمؤامرات اللي كانت بتحاك ضده عشان يخلصوا منه. إذن نبوءة أرميا ما هيش كلها عظات أو نبوءات، لا، فيها يتخللها تاريخ. وبالتالي احنا بنطلع الجزء الخاص بالتنبؤ بالنبوءة نفسها، وفي أجزاء خاصة بالتاريخ هندرسها برضو. أرميا كان بيوصف الشعب أنه عروسة ربنا، فكان دايما يتكلم عن فكرة خيانة الشعب ربنا كخيانة الزجر لجوزها، نفس المعنى اللي سبق هوشع كان قاله قبل كده وأشعياء قاله برضه. يعني نفس الفكرة بتاعت أنه ربنا باصص لشعبه على أنه عروسته أو خطبته، المعنى ده جه في أشعياء وفي هوشع، وبعدين خدوا أرميا وقالوا كمان، وخدوا أنبياء تاني بعد كده وكرروا نفس المعنى. وطبعا من أول سفر النشيد من سليمان الحكيم المعنى ده واضح. تعالوا نبتدي ناخد أول إصحاح. كلام أرميا ابن حلقية من الكهنة، يبقى الكتاب اللي قال لنا أن أرميا من الكهنة، الذين في عناسوس في أرض بنيامين. عناسوس دي القرية، أرض بنيامين المنطقة الجنوبية في تقسيم الأسباط. احنا عندنا كم سبط؟ 12 سبط، بس مفهومش لاوي، لاوي ملوش أرض، إنما جم 12 إزاي من غير لاوي؟ مين يقول؟ إفرايم ومناس، يوسف اتقسم اتنين، ففضلوا 12 مع إن لاوي ملوش في الأرض كتقسيم. بنيامين ويهوذا هم المنطقة الجنوبية اللي فيها أورشليم، إنما العشرة الكبار، العشرة الباقيين فوق في المنطقة الشمالية. فلما نقول مملكة يهوذا أو المملكة الجنوبية نقصد يهوذا وبنيامين مع بعض. وبنيامين كان سبط صغير عددا، لأنه في آخر سفر القضاء حصل مذبحة ضخمة قتلوا أغلب سبط بنيامين، اليهود نفسهم موتوا بنيامين الشعب يعني. فهو من أرض عناسوس أو من قرية عناسوس في تقسيمة بنيامين، تقسيم بنيامين اللي هو جنب تقسيم يهوذا في المنطقة الجنوبية. وعناسوس على بعد كام مايل كده تتمشي لأورشليم، يعني قرية مش بعيدة عن أورشليم. الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا ابن أمون. يوشيا أول ملك تنبأ في زمن أرميا، هو اتولد قبل كده بس ما كانش لسه تنبأ، إنما في زمن يوشيا بدأ أرميا يتكلم. ويوشيا طبعا لو درسناه في سفر الملوك وسفر الأخبار هنلاقيه، بقول لكم شخصية عظيمة، لأنه بالرغم من شبابه قام بنهضة روحية كبيرة قوي، وابتدى يعمر الهيكل واكتشف الشريعة وقرع الناس الشريعة، وبكى بحرقة لما سمع الشريعة وحس بالفساد اللي في الشعب. لكن يعني برضو راح السماء في عز شبابه، لأنه للأسف أخطأ ونزل يحارب مصر دون ما يستأذن من ربنا، فقتل في موقعة مجد. كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا بن أمون ملك يهوذا في السنة الثالثة عشر من ملكه. خلي بالك السنة الثالثة عشر من ملك يوشيا، يعني يوشيا كان تملك كان 8 سنين، كان صغير قوي. بعد 13 سنة من ملك يوشيا في عز بقى حماسه ونشاطه الديني بدأ أرميا تنبأ. بعد يوشيا جه في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، في واحد قبل يهوياقيم اسمه يهوآحاز بس ما عادش 3 شهور، ده اللي قعد شوي، إلى تمام السنة 11 لصدقية، برضو في بينهم واحد تاني اسمه يهوياكين، علش الأسماء ما تشغلكوش، لصدقية ابن يوشيا، يعني هو عاصر 5 ملوك بس في 2 منهم كانوا شهور، لكن دول الكبار يوشيا ويهوياقيم وصدقية، دول اللي قعدوا 10 سنين، فيعتبر أنه تنبأ زيادة عن 40 سنة مثلا. مالك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر 5. صدقية ده أكتر عز للسبي بقى، يعني صدقية نفسه أخذ مزبيا بعد ما دبح ولاده. هنا مقدمة كتير من النبوات بيحط التاريخ ككل، يعني من أول النبوة الأخير، يعني هنا حط لنا إيه كل زمن تنبؤ أرمية، جاب لنا من أولها الأخيرة، فمن الفكرة قال لنا أنه من أول يوشيا إلى آخر صدقية، بس ما جابش بعد كده لأن ما عادش في ملك في أورشليم، هو تنبأ بعدها بشوية بس بقى خدوه مصر، فمش قايل بعد كده ملوك لأن لم يعد هناك ملوك فترة السبي. فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي: لا تقل أني ولد، لأني إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به، لا تخف من وجوههم، لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. واضح أنه كان سنه صغير لأنه بيقول أنا ولد، فغالبا ما جابش 20 سنة لسه. طبعا دي حاجة صغيرة قوي أن واحد ياخد مهمة التنبؤ أو النبوة وهو سنه صغير كده. إنما ربنا دايما لما بيختار شخص بيبقى عارف انه عنده احساس بالعجز والضعف، وربنا يتعامل مع النقطة دي قبل اي حاجة، ودي متكررة كتير قوي في الكتاب. لو لاحظت كل شخصيات الكتاب تقريبا اللي اختيرت لمهام كبيرة بدأت بداية شبه كده، احساس واحد انه ما ينفعش ويقول له: رب انا صغير انا ما اقدرش. انما ربنا يصر، موسى النبي عدى على دي، يشوع عدى عليها، سليمان عدى عليها، داود عدى عليها، جدعون عدى عليها، أشعياء، كل دول عدوا على إحساس لا أنا منفعش، شوف حد يا رب. والإحساس ده مهم، يعني مهم أن الواحد يعرف أنه ما ينفعش، مهم أن الواحد يصدق أنه صغير وأنه ما يقدرش. شغل ربنا ما يقدرش عليه بشر، كونك تشير رسالة من السماء، كونك تشتغل مع ربنا، ده موضوع الملائكة نفسهم ما بيقدروش عليه. فالشخص اللي حاسس انه يقدر دايما ما بينفعش او ما بيدعيش اساسه. انما ربنا يدعو شخص مش متوقع خالص الدعوة، دايما بيحصل كده، مش متوقع من ناحية ايه، من ناحية احساسه بالضعف والعجز، هو مشتاق. خلي بالكم كل من يدعى للخدمة بيبقى عنده اشتياق، يحب ربنا وعاوز يخدمه، لكن مستبعد الفكر، مستكتر، بحس أنا فين ودعوة ربنا فين، أنا فين عشان أشتغل مع ربنا. اللي فكر بقى أن الحكاية بالجدعانة كده ما بينفعش. عشان يشجعه، عشان يقول له لا هتشتغل وهنشتغل سوا، بدأ الكلام وقال له: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. يعني ايه؟ لما الواحد بيكتشف ان ربنا عارف قصته من الاول للاخر، يعني تصور ربنا يسوع جالك وقال لك ايه: بص حبيبي، قبل ما اقول لك اي حاجة، انا من قبل ما تتولد لغاية ما تخلص حياتك انا الموضوع كله في ايدي، وأنا شايفك كويس وحاسبها كويس، عشان لما أقول لك حاجة تقول حاضر، لأن أنا عارف بعمل إيه. فقبل ما يدخل في الموضوع هو عارف رد الفعل ربنا، عارف كويس انه يقول له لا لا شوف حد غيري انا مظلم. قال له بص من الاول كده بقول لك انا من قبل ما تتولد انا اخترتك، فما تقوحش وما تفصلش لان انا عارف كويس. لما الواحد يفتكر ان حياته كلها في ايد ربنا من اول، من قبل الاول كمان، من الرحم لغايه الارض لغايه التراب القبر، القصة كلها في إيد ربنا محكومة، تدي إحساس بالأمان، تخلي الواحد فاهم أنه لما يشتغل مع ربنا أنا مالي، أنت المسؤول، أنت الكبير، أنت اللي في إيدك كل حاجة، يمين يمين شمال شمال زي ما تشوف. إنما لما الواحد يحس أنه هو قال إيه، هو اللي بيغير المسار وهو اللي هياخد قرار وهو صاحب رأي، خاف ليكون هلخبط الدنيا. إنما لما يقول له بص قبلما صورتك في البطن عرفتك، أنا عارف كويس أنت مين وأنت إيه. وبعدين أرميا يمكن يبقى عاوز يقول في باله إيه، يا رب أنت مش عارف إن أنا لسه شاب ضعيف، مش عارف أنقي قلبي، مش عارف أنقي فكري، مش عارف أنجح مع نفسي، هنجح في خدمة؟ أنت مش عارف يا رب إن أنا العيلة بتاعتي عيلة صغيرة وملناش اسم في أورشليم، محدش يدري بينا، احنا ناس يعني نكرة. فقال له انا عرفتك، انا عارف كويس، عارف كويس انا بعمل ايه. لا تكون غلطان يا رب، لا مش غلطان. تكون تقصد حد تاني، لا مش حد تاني. قبلما صورتك في البطن عرفتك، زي كنت قاعد مع حد اترسم يعني للكهنوت وبيقول لي في ناس كتيرة قوي احسن مني، مش معنى انا اترسمت يعني. فقلت له ربنا عارف بيعمل ايه، انا ما اعرفش اجاوبك على السؤال بس هو ربنا عارف بيعمل ايه. يجوز فعلا ما تكونش احسن واحد بس هو ربنا عارف، احنا هنرجع على ربنا في اختياراته، خلاص هو عارف حتى لو احنا وحشين، عارف هو بيعمل ايه، هو عارف. الاحساس ده مريح، يخلي الواحد يشتغل مع ربنا وهو مسلم ليد ربنا. ممكن واحد يقول انا بخدم ليه، ده في ناس احسن مني كتير ما بتخدمش، برضه هو عارف ربنا بيعرف يعمل ايه. قبلما صورتك في البطن عرفتك. لما الواحد كمان يفتكر انه كان جنين، كان بتاع كده زي اللي ما يبانش يعني، النهارده له صوت وله منظر ويروح ويجي ويخبط ويرزع، هو في الاول كان مش محدش شايفه، وفي الآخر هيبقى إيه؟ شوية تراب ما حدش هيشوفه. فالموضوع كده إيه؟ يعني ما تستاهلش إنك أنت تعمل فيها يعني منظر، إنما خليك فاهم إنك جيت الدنيا وسايبها، فجاي الدنيا عشان رسالة، إلحق أعملها صح عشان لما تسيب الدنيا سيبها وأنت مرتاح. إنما من البداية أنت صغير وفي النهاية أنت صغير. من الأول خالص أنت حاجة محدودة قوي وفي الآخر برضو أنت حاجة محدودة قوي، لكن من الأول للآخر أنت ليك رسالة. قبلما صورتك، لما يقول له صورتك في البطن دي ما تلاقوها في مزمور 139، أن ربنا بيعمل، عارفين التصوير أو المثال اللي هما النحات أو المصورات، ما كانش فيه مصورات بالمعنى الكاميرا دلوقتي، كان المصور ده او المثال يجيب يعمل الحاجه كده ايه حته حته، فكان ربنا مسك عظمه الكتف وعمل، وعظمه الكوع مش عارف عمل، وعظمه الرجل وعمل. فلما يجي يتكلم يقول له يا ابني انا عاملك عميل، انا حته حته في جسمك انا عاملها بايدي، فانا عارف بعمل ايه. يقول له افكاري، يقول له افكارك انا اللي عاملها، جسمي الضعيف مرضي مش يا حبيبي انا عارف، انا عارف. ساعات الواحد يفتكر للحظة كده ان ربنا مش واخد باله انه ضعيف، او ان هو مش واخد باله انه ما يقدرش، فيقول له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. يعني من قبل ما تيجي الدنيا انا قلت ايه قدستك، انا يعني اخترتك، قدستك بمعنى اخترتك، من قبل ما تيجي قلت عاوز ده. دي تحمينا من ايه الآية دي؟ من احساس انك تفتكر للحظة ان ربنا اختارك لانك كويس. طب هو قبل ما الرحم كنت هتبقى كويس ازاي؟ لا الموضوع مش واقف على كويس خالص، ما فيهوش حتة كواس، لا هي الموضوع ببساطة ده اختيار. ربنا قال فلان يشتغل معايا، خلاص ربنا اختار. فمحدش يتصور انه عشان بيخدم او عشان انه اتولد مسيحي انه هو فضل منه، لا مفيش فضل، دي نعمة من ربنا. فيفضل الواحد دايما مديون لنعمة ربنا، يا رب انا ما استاهلش اتولد في النعمة، كتر خيرك، في غيري ملايين ما يعرفوكش، انا اتولدت لقيت نفسي عارفك جوه الكنيسة وخدت الروح القدس. قبلما خرجت من الرحم قدستك. برضو فكرة التقديس للطفل دي تؤكد فكرتنا الأرثوذكسية ان احنا نحب الاطفال ونحترمهم ونعمدهم ليه؟ لو واحد يقول لك لا استنى لما يكبر وبعدين يتقدس، ليه ومين قال القداسة واقفة على العقل؟ ده العقلاء اغلبهم ما بينفعوش قديسين، ربنا مش ما بيعرفش يقدس العقلاء، عقلهم بيعطله. انما الحقيقة الأطفال أسهل في التقديس، فإحنا ربنا مدينا نعمة نعمد الأطفال لأن هم أقرب للقداسة من الكبار. جعلتك نبيا للشعوب، هو سمع الكلمتين وإيه فقلت آه، ابتدى السفر بقى، السفر كله آهات على فكرة، يعني 52 صحاح آهات وبعديهم 5 صويت المراثي، المراثي بتوع أرمية بقى أعلى وأعلى كمان، مش يعني مش أهات بس، تأوهات عالية جدا. فمن أول السفر هو بدأ يتأوه. آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. أول تأوه أو أنين في حياة الواحد إحساسه إنه ضعيف، والسفر ده معزي جدا لكل واحد عنده احساس بصغر النفس، احساس انه اقل من اللي حواليه، احساس انه سوري فاشل او مش قادر او مش هيعرف، مش هيعرف لخلفياته الضعيفة او لخطاياه الكتيرة او لجسمه الضعيف او لمرضه ايا كان، بس هو عنده احساس اه. فالتأوه ده بيعبر عن كل مشاكلنا النفسية، الواحد يقول له يا رب آه أنا تعبان، أنا مش نافع، أنا ما أقدرش، أنا أصغر من المهمة دي، أنا أقل من التجربة دي، أنا مش هعرف أعدي الأيام دي على خير، أنا مش هعرف أربي عيالي، أنا مش هعرف أنجح في الخدمة. أنا آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، أنا ما بعرفش أتكلم، أنا ولد. فاكرين مين قال تاني أنا ما بعرفش أتكلم؟ موسى النبي. استغرب قوي ان القديس استفانوس لما وعظ عن موسى النبي، اول مرة اخد بالي السنة دي من الحتة دي، قال كان مقتدرا في الاقوال. وقت ما كان في بيت فرعون قيل عن موسى انه كان قديرا في الكلام. اذا حتة التهتهة والتلعثم دي مش من صغره، لا ده هو كان يعتبر خطيب لانه كانوا بيتعلموا الخطابة في بيت فرعون ضمن العلوم الإنسانية الفروسية والخطابة إذن هو ما كانش عاجز في الكلام. فالظاهر ربنا سابه لما يعجز خالص ولما يحس إنه الكلام مش طالع وإنه طول النهار بيكلم مع غنمة بيكلموش مع بني أدمين فبقت مش فارقة، فلما الكلام عطل خالص قال له تعالى نشتغل، فقال له لا أنا بعرفش أتكلم، فقال له من صنع للإنسان اللسان والفم؟ مش أنا اللي عملت الحاجات دي، أنا اللي هقول لك تقول إيه وبعدين أجيب لك هارون يقول، بس أنت تبقى له إله. آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. مهم في صلواتنا إن الواحد يقول آه يا سيد الرب إني لا أعرف، قول بعدها زي ما أنت عاوز، إني لا أعرف أخدم، إني لا أعرف أن أصلي، إني لا أعرف أن أحب، إني لا أعرف إيه اللي هيحصل بكرة، إني آه يا سيد الرب أنا لا أعرف، أنا مش عارف حاجة. كل ما تقف قدام ربنا جاهل بتقول له رب أنا مش عارف، ربنا يتدخل ويتعامل، ما نزعلش ربنا من دي، إن الواحد يقول له رب أنا مش عارف، مش عارف أصلح نفسي، مش عارف أوقف أفكار، مش عارف أحب فلان، مش عارف أصلي، مش عارف أصوم، مش عارف أسهر، مش عارف أحفظ، قول أي حاجة. اشكي نفسك لربنا، تعود تشكي نفسك لربنا، لأن دي بتقربك من ربنا قوي. ربنا حنين قوي على اللي يقف قصاده وقفة المنكسر المتذلل، تفتح نفس ربنا. إنما اللي بيقف يحس إن هو بيعرف ده، ربنا مش بيبص عليه. آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم. صدقوني لو الواحد كل مرة قبل ما يتكلم، بالذات إحنا عشان بنتكلم وإنتوا خدام كمان، يراجع نفسه ويقولها في سره كده، آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم، هيلاقي الكلام طلع. إنما إحنا ساعات بعد شوية بنحترف الكلام، في أشغالنا، في علاقاتنا، في تربية عيالنا، في حل مشاكلنا، في وعظنا، في خدماتنا، يفضل الواحد يقول لا أنا رب لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب لي لا تقل أني ولد. ليه ما يقولش؟ ما احنا عمالين نقول دي حاجة كويسة أنه يقول أنا ولد. هي حاجة كويسة لو بقت تواضع، بس حاجة مش كويسة لو بقت صغر نفس. ايه الفرق؟ في واحد يقول انا منفعش، تبقى حاجة فضيلة، وفي واحد يقول انا منفعش تبقى رذيلة. الفرق ببساطة هو قد ايه محمل على ربنا. في واحد يقول له يا رب انا منفعش بس هشتغل معاك وانت حر، شيل انت الشغل كله. ده تواضع. التواضع الواحد يعرف حجمه بالنسبة لربنا ومطمن ان ربنا شغال معه. انما لو واحد قال انا ما انفعش او انا صغير او انا ما اعرفش بس وقف على كده، تبقى حاجة وحشة، تبقى رزيلة. عارفين ليه؟ لانك كأنك بتقول لربنا انت اصلك مش عارف تعمل حاجة، انت ما خلقتنيش كويس، انت ما عملتش حاجة كويسة، مش هو اللي عاملك. ازاي تقول له مش نافع؟ كأن واحد عامل لك حاجة حلوة تقول له ده اكل ده وده شغل ده، طب ده ربنا اللي عامله. اذا التواضع هو انك تقول انا معرفش او انا منفعش، بس فيها بس دايما، معاك انفع، او لو عاوزني اشتغل اشتغل، او واثق فيك يا رب انك في قوتك في الضعف تكمل، او انت عليك الباقي، انا بقولك معرفش خالص وانت اشتغل انت. لا تقل اني ولد لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب. هنا تلاحظوا بقى إيه؟ ربنا ساعات يعالج صغر النفس ويحوله تواضع. خلوا بالكم من الحرف واحد. لا تقل إني ولد لأنك إلى كل من أرسلك، أنا اللي هشغلك. أنت فعلا ما تنفعش، بس أنا اللي هشغلك، فأنا عارف بعمل إيه، أنا اللي هرسلك. فبدل أنا دخلت في الموضوع يبقى هتنفع. إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. ساعات صغر النفس يكون مفيد أنه يتحول لتواضع، يفضل الواحد فاكر ضعفه وعارف عجزه، بحيث لما ربنا يشتغل به ما يرجعش يتنفخ، ما يرجعش يقول أنا عملت حاجة كويسة. قال له ما أنا اللي هبعتك وأنا اللي هقول، زعلان ليه؟ انت عليك تتحرك برجليك وخلاص وتفتح بقك وانا هتكلم. الى كل من ارسلك تذهب والكلام الذي امرك به تقوله. اسهل واحد ربنا يستخدمه هو اكتر واحد حاسس بضعف. يعني بولس الرسول على فكرة متواضع جدا، بالرغم انه عنده امكانيات ضخمة في شخصيته، لكن كان عنده صراحة مع نفسه، أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. واضحة مع نفسه، أنا فيش حاجة فيا عدلة، ليس فيا في جسدي شيء صالح. رجل واضح مع نفسه، أنا أعلم أنه ليس فيا أي في جسدي شيء صالح. فعلا أنت حاسس بكده؟ يقول أنا حاسس بكده. طب والمناديل اللي بتطلع شياطين دي؟ قال أنا بقول لكم الحقيقة، أنا ما فيهاش حاجة عدلة. أمال إيه يعني؟ قال دي نعمة، دي نعمة من ربنا، لا فضل لي إطلاق. يا سلام، تقوم ربنا يقول بس سيبوني أشتغل بيه بقى، أغير بيه الدنيا كلها، آسيا وأوروبا، وأعمل اللي أنا عاوزه. إشمعنى ده يعني يا رب؟ أصل واضح مع نفسه وفاهم كويس، الدرس ده مفهوم عنده إنه مهما عملت بيه يفضل يقول أنا ما فيش حاجة عدلة. عشان كده في حتة تاني يقول تفاضلت نعمة ربنا علي جدا، يعني نعمة ربنا ليها فضل كبير قوي. إن كان علي ما فيش حاجة خالص، لكن كان على ربنا هو له كل الفضل في كل حاجة. إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. هنا برضو نقطة مهمة في حياة الخدام عامة، أن المفروض الإنسان يحس أن ربنا هو اللي بيبعته، لأن الإحساس ده يساعدك جدا في خدمتك. هل وانت بتروح بيت ولا بتسأل على شخص دي حتة من مزاجك يعني، ولا ربنا بيزقك؟ ربنا بيقول لك كلم فلان. لما يقول لك كلم فلان بقى هو المسؤول، هو اللي قال. إنما لما تيجي من دماغك كده وتروح يمين وتروح شمال، لا، يوم هتفشل هترجع تقول أنا هسيب الخدمة. إنما يوم هتفشل هترجع تقول له مش أنت قلت لي روح، يقول لك ما حصلش حاجة، طب ما أنا قلت لك هيروح وهيقفله في وشك كمان. ربنا سؤال لتلاميذه في بيوت هتقفل في وشكم، في بيوت هيرفضوكم، ما حصلش حاجة، اطلعوا على باب البلد وانفضوا حذاء أرجلكم وقولوا حتى التراب هنسيبه لكم. يا طب وتبعتنا ليه يرفضونا يعني؟ قال لا معلش أنا هبعتكم بس ما تنزعجوش، يرجع سلامكم إليكم، تفقدوش سلامكم حتى لو اترفضتم. تتكلم بكل ما أمرك به. مشكلتنا برضو في الزمن ده أن ساعات الواحد يقول ما يحلو له، مش بيقول ربنا قال. يعني نسمع عن أبونا ميخائيل إبراهيم مثلا في اعترافاته كان كل ردوده من الآيات، لما حد مثلا يقول له بكذب يقول له ابن الكتاب قال لا تكذبوا بعضكم على بعض، يقول له ابونا فلان ده انا مش طايقه، يقول له ابن الكتاب قال احسنوا الى مبغضيكم. ما كانش يقول يصح ما يصحش اعمل لا، يقول له المسيح قال، انجيل قال. تتكلم بكل ما امرك به. تصور انت لو اب بتقول لاولادك بيعملوا حاجه غلط يا ولاد ربنا قال، تقدر تعيش كده؟ تتكلم بكل ما امرك به كان انت مش ليك راي شخصي. الموضوع مش راي شخصي، موضوع ربنا قال كده، يمين يمين شمال شمال خلاص. فربنا لما لقاه ولد صغير قال له ما انا عاوزك ولد عشان ما تفتيش، انا عاوزك صغير عشان ما تقترحش، عشان تقول اللي انا بقوله بس كده تبقى نبي تمام. عشان كده هتلاحظ النبوة دي من اكتر النبوات اللي تقال فيها ربنا قال لأرميا، او أرميا قال ربنا بيقول، ربنا بيقول طول الوقت بيقول كده، هو مجرد صوت. تتكلم بكل ما أمرك به. برضو كلمة كل دي توجع قلبنا شوي. ليه؟ ساعات الواحد ما يقولش كل اللي ربنا عاوزه، يفاصل شوي، يلاقي اللي بيقوله ربنا ايه يبدو كأنه صعب فيجمل الصورة. يجملها أقصد يعني ايه؟ يعني ما يقولش كل الحق، يخاف الناس ترفض كلام، يخاف لحسن يخسر الزباين اللي قصاده، يعني يوارب الباب كده. لا، تتكلم بكل ما أمرك به، حتى لو اللي أنا قلته لك في كلام عن جهنم تروح تقول للناس كلام عن جهنم، ما تجملش الصورة، زي ما أنا بقولها تقولها بكل ما أمرك به. استغرب في يعقوب 5 لما يعقوب قال كلام شديد قوي على الأغنياء. بصراحة كذا مرة فكر أنا أقدر أوعظ وعظة كده في اجتماع ناس أغنياء ده يرجموني، لهم ابكم والولين على شقاوتكم القادمة، ده أنتوا هتتشيوا في جهنم، كلام صعب قوي. يبقى قاعد مع الناس يقول لهم كده؟ طب هم جايين له عشان يسمعوا وعظ. عشان كده يقول في رسالة تيموساوس يقول هيجي زمن الناس هتبقى تيجي تسمع مستحك مسامعهم، يعني ايه؟ يعني ما يطلبه المستمعون. يعني الناس جاية عاوزة الكلمتين اللي يبسطوهم، لكن مش عاوزين ربنا بيقول ايه. لا، في كلام بيقوله ربنا ما بيعجبش، مش مهم يعجب، بس ده حق ربنا. فقال له شوف انا عاوزك صغير، لان الكهنة الموجودين في الوقت ده ما بيقولوش اللي انا بقوله، بيقولوا اللي هم عاوزينه، بيغيروا في الحق. فانا جايبك انت الصغير اللي لسه ما توسختش باللخبطة دي، تعالى ارميه وانت ما تعرفش حاجة كده، الى كل من ارسلك تذهب وتتكلم بكل ما امرك به. لا تخف من وجوههم، طبعا وشهم ايه، مزعج جدا، لانه مش هيسيبوا كاهن شاب صغير يطلع لهم كده ويشاور على اخطائهم، مش ممكن يعني. عشان كده كان شبه المسيح، لان ربنا يسوع اصطدم مع الكهنوت اليهودي طبعا، من غير ما يقول دول وحشين، الكلام اللي بيقوله بيشاور على الغلط طبعا. فارميا كان كده في جيله. لا تخف من وجوههم لاني معك لانقذك يقول الرب. ما تخافش من وشهم، انا معك لانقذك، مش هيقدروا يعملوا حاجه الا اللي انا بسمح به. برضو ده شيء مطمئن، ان ربنا يكون مسؤول عن كنيسته وعن خدامه وعن ناسه. الكلام ده مثلا يعاشوه الاباء الرسل في زمن القرن الاول، منين ما يروحوا ربنا معاهم، بيدخلوا على ملوك وعلى اولاد وعلى بلاد ما يعرفوش فيها حد، وهم لا حيله لهم، لكن انا معك لانقذك، محدش يقدر عليك طول ما انا معاك. انا اللي اقول امتى تيجي السماء، انا اللي اسمح بالاستشهاد في وقت، لكن زي ما قال المسيح لم يكن لك علي سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيت من فوق. ده كل واحد فينا يقولها دي، تقف قدام أكبر حد في الدنيا تقول له على فكرة مالكش سلطان علي، لما كانش ربنا يأذن بكده. مثلا ثلاث فتية لما ترموا في أتون النار وقفوا زي الأسود، لو انتوا مش عارفين هرميكوا في النار، قالوا وفرد وفرد. احنا بقى عندنا قناعة ان الهنا يقدر ينجينا من ايدك، مش فاهم ينجيكوا ازاي النار اهي. قال له طب شوف كده، وبعدين لو ما نجناش برضو احنا مبسوطين، احنا تبعه. وفعلا دخلوا اتون النار، ظهر هذا الاله المجهول اللي كانوا بيسمع عنه، ولا بيتمشى معاهم. انا معك لانقذك، اللي اشتغل مع ربنا يبقى ده شعاره، انا معك لانقذك، انا مش هسيبك، انا مش هبعتك تكلم الناس عني واسيبك، انا مش هدي لك مسؤوليه واسيبك تغرق، لا، انا اللي هشيلك، انا اللي مسؤول، يقول الرب. لغايه كده الكلام يعني ما نعرفش طبعا هو شافه في رؤيه ولا كلمه ازاي، انما كلام مشجع. قال له انا عارفك من قبل ما تتولد، انا اخترتك من الرحم وقدستك وهعملك نبي، جعلتك نبي للشعوب خلاص. وبعدين لما قال له انا صغير انا ما اعرفش، قال له موضوع بسيط، هتروح للي اقول لك عليه، روح له وهتقول الكلام اللي انا بقوله، وانا هكون معك وهنقذك. وبعدين ربنا عمل حاجة تاني، مش مكتفاش بالكلام، يقول مد الرب يده، ده معناه انه شاف. خلي بالكم ده معناه في بعض المفسرين يقولوا كده يبقى شاف المسيح، الموضوع ما يبقاش مجرد كلام وحي داخلي، لا، ده غالبا شايف المسيح بعينيه، لان مد الرب يده يبقى حصل نوع من التلاقي المنظور والمحسوس. ولمس فمي، تصوروا مثلا قدس ابونا يجيب ايده كده يحطها على بقي، احساس مطمئن. ليه؟ خلاص انت مش هتتكلم لوحدك، ايد ربنا لمست الشفتين اللي هيتكلموا، فهنا تحس انه خلاص ما تعملش لهم، هيطلع الكلام لوحده. مد الرب يده ولمس فمي وقال الرب ها قد جعلت كلامي في فمك. باللمسه دي خلاص يا جزء ارميا بيقول طب انا هعرف كلامك منين، انا مخي مثلا بطيء شويه مش هقدر احفظ كل اللي انت هتقوله لي. قالوا الموضوع مش بالشطاره والحفظ مش محتاج كمبيوتر معاك ولا حاجه، بص هحط ايدي على لسانك، هتقول اللي انا عاوز اقوله، ها قد جعلت كلامي في فمك. طبعا اللمسه دي احنا دايما بنفهمها على انها ايه، التناول، لأنه اللمسة الإلهية اللي تلمس شفتيك وبعدين لسانك ينطق أمين أمين بموتك يا رب نبشر، فيها لمسة إلهية حقيقية. عشان كان فيش خادم ممكن يتكلم من غير ما يتناول، هيقول إيه طيب تكلم من عنده؟ إنما لما يكون بيتناول كتير فعلا ممكن يطلع كلام مش بتاعه ويقول الكلام اللي ربنا عاوز يقوله، والكلام يخبط ويغير ويصلح. ليه؟ جعلت كلامي في فمك. حتى لو كان كلام بسيط، كتير ما يجي خادم يقول ايه انا عمري ما كنت بعرف اتكلم، كلمتين اللي قلتهم خلوا البني ادم يتغير وحالته حاله، بيبقى مستغرب فعلا. بس هو شغل ربنا كده. مد الرب يده ولمس فمي. الموقف ده كان له شبه في اشعياء، اشعياء 6، لما طار ملاك وخد جمره من على المذبح ومس بها شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. كان له شبه في حزقيال، كل الانبياء الكبار، بس المره دي ربنا جاب درج يعني رول كده وحطه في بقه وقال له افتح بقك فتح، وابتدى ياكله حته حته وقال له يلا روح اتكلم بقى، اديك انت اكلت اهو روح اتكلم. ايه حكايه الفم عند الانبياء؟ انه لازم يحصل تطهير للسان ولازم يحصل امتلاء بالكلام. تطهير للسان يعني ايه؟ ما ينفعش الفم اللي هيكلم عن ربنا يقول كلام فاضي. نفسي كل خادم كده يحترم لسانه، بدل لسانك بقى يدخل بيت يقول حق ربنا وكلمة ربنا، ما ينفعش تقول كلام فاضي، ما ينفعش تجيب سيرة الناس، ما ينفعش تشتم، ما ينفعش تتريق، خلاص ما ينفعش. اللسان اللي يمجد ربنا يشتم الناس، لعل ينبوع ماء ينبع مرة ماء عذبا ومرة ماء مالحا، يقول كده يعقوب، لعل تينة تعطي كرمة أم كرمة تينة، يعني ما ينفعش. بدل لسانك بقى يشتغل مع ربنا خلاص، ما ينفعش يغلط خالص ولا يقول أي كلام بعد كده غير الكلام المفيد. مد الرب يده ولمس فمي. في ناس تحاول قبل ما تتكلم تشعر بهذه اللمس، يعني تطلب من قلبها يا رب المس لساني عشان اقول كلام مفيد. مهما كان ارى ومهما كان عارف ومهما حافظ، الموضوع اصله مش حفظ ولا قرايه ولا معلومات، الموضوع في الاول وفي الاخر نعمه. وهو موسى اللي كان مش بيعرف يتكلم ازاي قاد هذا الشعب ده كله؟ نعمه. كتير قوي من الانبياء ما كان لهمش في الكلام انما صاروا انبياء. يقول الذين لا تسمع أصواتهم، يعني ما لهمش حس، إلى كل الأرض خرج منطقهم. منطقهم إيه إذا كان ما لهمش حس؟ عشان في لمسة إلهية. مد الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك. بصوا هنا، هو تعامل مع ودانه كلمه، وبعدين تعامل مع عينيه شافه، بعدين اتعامل مع جسمه لمسه، يبقى ربنا صار له منظورا ومسموعا ومحسوسا. يعني يرميا يقدر يقول زي ما قال يوحنا الرائي في اول رسالته، يقول الذي كان من البدء هو الذي رايناه بعيوننا، هو الذي سمعناه باذاننا، هو الذي لمسته ايدينا. اقوى خادم هو اللي يقدر تبقى علاقته مع ربنا وصلت لكده، يعني يقدر يقول أنا بكلمكم عن ربنا اللي بشوفه وبسمعه بلمسه. وده المعنى اللي احنا بنعيشه في القداسات، بنشوف وبنسمع. طوبى لعيونكم لأنها تبصر، طوبى لأذانكم لأنها تسمع، وبعد شوية طوبى لشفاهكم لأنها تلمس. فلنستحق أن نسمع ونعم. مد الرب يده ولمس فمي وقال الرب ليها قد جعلت كلامي في فمك. انظر تاني، انظر، قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. وكلتك، هو شاب صغير خلي بالكم، والمأمورية كبيرة قوي، وطالع من قرية، ويعني حكاية على قده قوي. قال له انت بقيت وكيل، والكلمة دي هي مفهوم الكهنوت عندنا في الكنيسة القبطية. الكهنوت وكالة، وكيل أعمال الله، وكيل عن الله، وكيل أسرار الله. قد وكلتك على الشعوب. الوكيل الأمين الحكيم هو اللي يعمل بالضبط اللي سيده عاوزه، هو اللي بيرجع لسيده دايما يسأله عاوز نعمل ايه، دي كده ولا دي، قبل ما يروح المشوار يسأله، وبعد ما يرجع من المشوار يرجعه، قال له قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب. يبقى هذا اليوم كأنه اترسم نبي في اليوم ده، خلي بالكم مسح نبيا من يد الله في هذا اليوم، يعني على الشعوب وعلى الممالك، لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. ده دور النبي أو الخادم. ايه الدور؟ القلع اللي هو ايه؟ ان واحد يقلع الزرع. طب هو الواحد بيقلع الزرع ولا بيزرع؟ ساعات عشان تزرع لازم تقلع الاول، فاهمين الفكرة؟ لما تكون في نباتات فاسدة الارض دي ما تتزرعش، نظف الارض الاول. فلما نيجي نكلم الناس عن ربنا، في مخدرات وفي علاقات غلط وفي كذب في حياتهم، هيقربوا من ربنا ازاي؟ اقلع الاول، شيل الحاجات دي الاول، قول لهم السكة دي مش هتعرفوا ربنا بالطريقة دي، ما ينفعش اي شركة للنور مع الظلمة، ده نور وده ظلمة، شيلوا الظلمة الاول. عملية القلع عملية مش سهلة ومتعبة، وبعدين واحد يقول طب ايه فايدتها، هنقعد فترة طويلة ننظف الارض وبس؟ ايوه، ما هي دي مقدمة عشان تتزرع الارض، دي خطوة مهمة جدا. وهنا القلع في منتهى الصعوبة، لان في عبادة اوثان، تخيلوا القلع هنا معناها انه يتشال المرتفعات والسواري، مأمورية صعبة جدا، وده بزنس خلي بالكم، يعني في ناس بتتكسب من وراها ومراكز وسلطة ومافيا يعني. قال له معلش انا معاك، لتقلع وتهدم، تهدم بقى التماثيل، وهنا تهدم الافكار الغلط، في افكار غلط، في عادات غلط، في طباع غلط عاوزه تتهد. وتهلك، تهلك ده زي ما يجيبوا الزباله ويحرقوها، يا جماعه انت عاوز تعمل كده؟ عارفين في سفر الاعمال لما جابوا كتب السحر وحرقوها، كانت خطوه كبيره في الكنيسه. ليه؟ ده كل ده معطل الخلاص، معطل توبه الناس، معطل معرفه ربنا. فلما تجيب كتب السحر مهما كان ثمنها، ده الثمن كان غالي جدا بالنسبة للكنيسة الأولى، الكنيسة الأولى فقيرة قوي، إنما عشان كده حسبوا الثمن لأنها حاجة غالية جدا، قالوا تتحرق، غالية غالية مش مهم، ده يوم مفرح إنها تتحرق. وتنقض، تهد الجدار الغلط، وتبني، تبتدي بعد كده تشتغل بقى، تبني وتغرس. هنا ملحوظة مهمة، أن الخادم من أكثر تشبيهاته في الكتاب البنا والفلاح، دول تشبيهين كتار قوي في بولس الرسول جايين، وفي كلام ربنا يسوع له المجد، وفي في النبوات. لما تتفرج على واحد فلاح تعرف يعني ايه خدمة، تلاقيه بيعرق، تلاقيه بيعمل مجهود، وتلاقيه مسابر، وتلاقيه يروح ويجي على الارض، تلاقي قلبه في الارض، تلاقيه يفرح بالمطر، وتلاقيه يحمي الزرع بتاعه، وتلاقيه الارض بالنسبة له كل حاجة. لما تبص على واحد بنا تلاقي برضه حاجات نفس الكلام، تلاقيه يصحى من الفجر، تلاقيه يشيل ويحط، تلاقيه يتعب، ممكن يتعور وهو بيشتغل، وبعدين يتفاهم مع زمايله وهو بيبني، يحط اساس متين، وبعدين فاهم شغله، يحطش طوبه معوجه، لان لو طوبه معوجه بعد شويه البيت هيتعوج. فكل ده مبادئ في الحياه الروحيه، مبادئ في الخدمه. فتبني وتغرس بيلخص لنا دور الخادم. انت بنا، يقول كده بولس، نحن عاملان مع الله، انتم بناء الله، فلاحة الله، نفس الفكر، انتم بناء الله وانتم فلاحة الله، احنا بقى بنيين واحنا غارسين او فلاحين. يقول انا غرست وابولو السقى، ولكن الله كان ينمي. اذا الفكرة واحدة في الكتاب كله، ان كل واحد بيشتغل مع ربنا دايما بيقارن نفسه بالبنة وبالفلاح. ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا، ربنا ابتدى يكلمه تاني، ما هو خلاص قال له هقول لك اللي تقوله. هنا في رسائل شخصية بتيجي للخادم تسنده حتى لو ما كانش هيقولها للناس. يعني الكلام ده لسه مش هيقوله للناس، الإصحاح الجاي هيقول له اذهب ونادي، انما الإصحاح ده لسه بيتكلم معاه بيعده، ربنا بيعد النبي بتاعه. يبقى واضح ان انت في حياتك الروحية مش كل كلمة ربنا بيقولها لك عشان تقولها للناس، لا، هو بيوضبك انت من جوه، بيحضرك انت للمهم، بيغير قلبك وعقلك، وهيبقى فيه بعد كده كلام روح قول لهم كده، انما اول إصحاح ما فيش روح قول لهم. قال له ماذا أنت رائن يا أرمية، يعني كلام ليك أنت يا ابني، أنت شايف إيه؟ عاوز أقول لك أنت حاجة مهم. فقلت أنا رائن، رائن يعني شايف، قضيب لوز. قضيب لوز يفكرنا بإيه؟ يوم لما وقفوا ناس اعترضوا على هارون وموسى وقالوا ما احنا كلنا يعني ولاد ربنا، ما نبقى كلنا كهنة، وحصل ان ربنا غضب على الشعب جامد. ربنا قال لموسى شوف عشان نحل الموقف روح هات عصاية هارون وعصاية كل شيخ من كل سبط، كبير السبط يعني، وحطها قدامي قدام تابوت العهد، بيتها الليلة دي عندي. تاني يوم لقوا عصا هارون افرخت، لما قال افرخت ترجعوا في التوراة تلاقوا افرخت لوزا، يعني طلعت زهور لوز، واخدين بالكم؟ فدي كانت إشارة أنه ده كهنوت هارون المختار، وأن دي العصاية الوحيدة اللي طلعت أو أفرخت ورق وثمر، فيبقى محدش يتكلم، ده ربنا اللي اختار فلان، يبقى كهن هو اللي له مسؤولية. واللوز طبعا ثمرة جميلة، إنما أوريجانوس كان له تأمل غريب شوي، يقول ثمرة اللوز، أنا طبعا هقول اللي قريته. اللوز له غلافين، ده كلام أوريجانوس، له العلبة الناشفة، كبسولة بتاعته الناشفة دي اللي بنقعد نكسرها توجع سناننا دي، ومن فوق منه في قشرة بتقع غالبا ما بنلحقهاش، إنما جوه الثمرة اللي طعمها حلو. أضيب لوز مقصود بيها كلمة ربنا، لأن هو نفسه هيفسر، قال الرب لي أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمتي لأجريها. يعني احنا مش هنفسر ايه المقصود بقضيب لوز، مقصود بكلمة ربنا. قال له انا مسؤول عن كلامي، انت تقول وسيبنا نشتغل بعد كده، انا مسؤول عن كلامي. فأوريجانوس تساءل وقال طب ليه ربنا اختار ان كلامه يتوصف باللوز؟ فقال اصل كلمة ربنا تتفهم بثلاث مستويات، المستوى الخارجي اللي هو المستوى الحرفي، ده مر وما يتكلش وملوش لازمة، وده اللي قعدوا عليه اليهود مش عاوزين يطلعوا منه، القشرة الخارجية، فيسميها في التفسير المستوى الحرفي للتفسير، يعني ياخد الكلام في الفرائض والناموس كده زي ما هو كده بالحرف وخلاص. في المستوى الثاني يسميه المستوى السلوكي أو الأخلاقي في التفسير، يعني ربنا عاوزني أعمل إيه، ربنا يقصد أكتسب فضيلة إيه من وراء الكلام، دي عاوزة مجهود شوية، دي عاوزة أسنان، دي عاوزة مثابرة عشان تقتني الفضيلة اللي من وراء الكلام. إنما قال بصراحة الثمرة أجمل ما فيها هو المسيح اللي مستخبي جوه، ده المستوى الروحي في التفسير، أو يسميه المستوى الرمزي للتفسير. فحط لنا تفسير كلمة ربنا على ثلاث مستويات، مستوى حرفي مباشر ده وقف عنده اليهود ما عرفوش يقبلوا المسيح، مستوى سلوكي وأخلاقي تتعلم الفضيلة، مستوى الروحي والرمزي ده لاكتشاف المسيح نفسه والدخول الى العمق. فعشان كده اختار حكاية اللوز. ويبدو ان بعض نباتات اللوز كانت ممكن تطلع لوحدها، يعني اصلا ما تحتاجش مجهود من الفلاح يسقيها، زي ما حصل في قضيب هارون في العصاية بتاعت هارون انها طلعت لوز من غير ما حد يزرعها حتى. فقال له أنا ساهر على كلمتي لأجريها. بمعنى إيه؟ تصور أن أنت ممكن تقول كلمة في بيت، وبعدين اللي قدامك يقعد سنة سنتين ما بيتغيرش. ويفاجئك بعد سنين يقول لك انت فاكر لما جيت لي في اليوم الفلاني وقلت لي كده، انا من ساعتها الكلمة دي فرق معايا. يا عم انا نسيت. هو الكلام بعد سنتين ابتدى يشتغل؟ قال له بعد سنتين ممكن. انا ساهر على كلمتي الأجرية. ساعات احنا بنستقل بالكلام اللي بنقول، ساعات بنفتكر اهو كلام اهو وعظ. انما لو مشيت في الخط اللي حطه ربنا، الى كل من ارسلك تذهب وتتكلم بكل ما امرك به، الكلمة اللي انت ممكن تقولها لطفل او لراجل او لستة او في وعظة وما تلاقي لهاش اي تأثير مباشر في الاول، ده مش معناه انها وقف مفعولها. لا، انا ساهر على كلمتي لاجريها، يعني هخليها تتحرك وتعمل حاجة، بس مش دايما الثمر يبان بسرعة. فده يريح قلبنا، ان لو ما شفناش ثمر سريع ده مش معناه ان الكلام راح مفعوله او ان احنا ضيعنا وقتنا. لو انت خدت لمسة من ربنا كده بتتناول وانت عارف انك صغير وهتقول اللي ربنا قاله، ما تفتكرش ان الكلام راح مفعوله ابدا. احسنت الرؤية معناه ايه؟ يعني ركز يا أرمية على قوة الكلمة، ركز على قضيب اللوز، خلي راس مالك الإنجيل، خلي أغلى ما عندك الإنجيل. أنت كخادم احسن الرؤية. أنت ما تفتكرش أن الفهلوة ولا الشطارة ولا الخبرات ولا الثقافة العامة ولا الشخصية هو ده راس مالك. لا لا لا، احسن الرؤية، ركز ودقق عشان تشوف الأرض دي كلها أجمل ما فيها قضيب اللوز، الخدمة دي كلها أجمل ما فيها قوة الكلمة، إنك تبقى فخور زي بولس الرسول لما يقول خادم الإنجيل. هو فرحان بذي، أغلى حاجة عنده الإنجيل، مقتنع تماما إن كلمة ربنا هي أثمن ما يملك. ثم صارت كلمة الرب إلي ثانية. يبقى ربنا عمال يكلمه لغاية دلوقتي، خلي بالكم ما قالوش روح قول ايه، هو قال له ركز يا حبيبي، اول درس عاوزك تتعلمه انك دايما تشوف قضيب لوز. يعني ما تقعد مع الانجيل افتكر المعنى دي، اقعد ازقز اللوز، تقعد تكسره كده لغاية ما تطلع اللي جوه. يعني في ايات كده عاوزة تتكسر، تتكسر اقصد بيها ايه؟ يعني تحاول تجيب اللي وراها، تفهم اللي فيها، وبعدين بقى هي دي اللي هتعمل كل حاجة جواك. وبعدين قال له طب شايف ايه تاني؟ ده ربنا بيحايله. ماذا انت رائن؟ فقلت اني رائن قدرا منفوخة وجهها من جهة الشمال. لا قدرة كده مطلعة هبو كده او هوا سخن جامد من ناحية الشمال، وزي رؤية، خلي بالك رائن يعني رؤية. ففي رؤية شاف قضيب لوز، وفي الرؤية اللي بعدها شاف قدرة مطلعة كده سخونة. فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. دي كانت أول رسالة إن في سبي جاي. الشمال بالنسبة لهم هم بلاد بابل، كانت شمالية عنهم، أشور وبابل جايين من فوق. فقال لي شوف الشر جاي من فوق، ينفتح الشر على كل سكان الأرض. الخادم لازم يكون شايف قوة كلمة ربنا وكمان شايف قوة الشر اللي جاي. الخادم لازم يكون واعي ان في مين وفي شمال، في نور وفي ظلمة، في خير وفي شر، في ربنا عاوز خلاص الناس وفي شيطان عاوز هلاك الناس. الخادم لازم يبقى شايف ان ولاده قد ما في سكة تدخلهم السماء، في سكة تاني توديهم جهنم، فيبقى حاسس بالخطورة وحاسس بالمسؤولية. صحيح ربنا بيقولك أنا ساهر على كلمتي لأجريها، أنا مسؤول عن كلامي، بس بقلب وكيل، بقلب مسؤول، بقلب راعي، بقلب أب، أنت خايف من القدرة المفتوحة دي المنفوخة دي اللي فيها غضب. فقال الرب لي من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض، لأني ها أنا ذا داع كل عشائر ممالك الشمال يقول الرب، فيأتون ويضعون كل واحد كرسي في مدخل أبواب أورشليم. قال له أنا جايبهم من بابل بعشائرهم عشان كل ملك من دول يحط كرسي على بوابة أورشليم. ليه فكرة السبي؟ هتيجي الملوك ايه تتملك على اورشليم. اورشليم مدينة الملك العظيم، هتبقى مدينة ملوك بابل. اللي فكرة بقى السبي، السبي مقصود بيه ان الانسان اللي يقاوم نعمة ربنا ويفضل بعيد عن ربنا كتير، الشيطان يتملكه، الشيطان يذله، الشيطان يقعد على بابه، فهو اللي بيحرك كل حاجة. فكرة السبي إشارة دايما إلى ملك الشيطان على الإنسان. فربنا ساب شعبه يذبح عشان هم رفضوه كملك، فوراهم البديل. أنتوا عاوزين إيه؟ ملك الدنيا؟ طب اتفرجوا، اتفرجوا هيعملوا فيكم إيه. أنتوا سبتوا العز بتاعي، شوفوا أنتوا اخترتوا لنفسكم إيه. وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا. على كلمة كل يعني الشيطان لا يهدأ إلى أن يتملك كل شيء، زي ما ربنا يسوع بيقول يا ابني اديني قلبك، كل قلبك، كل فكرك، كل نفسك. الشيطان بيبقى عاوز كده، تفتح له حتة صغيرة ما بيكتفيش، عاوز أكتر وأكتر وأكتر. فدايما حرب الشمال دي مقصود بيها سبي الشر عاوز يتملك كل حاجة، عاوز أفكارك كلها بايظة، عاوز مشاعرك كلها سودة، عاوز حياتك كلها غلط، من سيء لأسوأ. عشان كده في سفر الرؤيا يقول ايه؟ من هو مقدس فليتقدس، ومن هو نجس فليتنجس. يعني اللي واخدها يمين هيمشي يمين قوي، واللي واخدها شمال هيمشي شمال قوي. فانت لازم تراقب نفسك، هل بتتدهور ولا بتتقدم؟ هل تزداد في الفضيلة والنقاوة والطهارة والبساطة والمحبة ولا بتزداد تدهورا؟ وانت اللي تحكم على نفسك، ما تستناش حد يحكم عليك. واقيم دعواي على كل شهرهم لانهم تركوني. يبقى ربنا قال له اللي هيحصل، قال له بص يا ابني هم سابوني، فانا اقيم دعواي. يعني ايه؟ انا الاول مرة بعترض على الظلم ده وبقول خلينا ناخد كلمة حق بقى، انا بشكيهم. وقيم دعواي، عارف لما انت تروح للمحكمة تقدم دعوة على حد تقول انا اتظلمت، فربنا يقيم الدعوة. يعني ايه؟ يعني يطلب الحق. هم سابوني، انا رعيتهم. شوفوا من وقت مثلا موسى النبي لأرميا النبي قربنا على 1000 سنة، 900 سنة مثلا، قال سايبني، مش راضين يمشوا معايا بعد كل اللي عملته. فانا اقيم دعواي، انا ليا يوم حساب. تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. يبقى واضح أن في عبادة أوثان. بخروا لآلهة أخرى وسجدوا لعمل أيديهم. أما أنت، يبقى هو اداله كده رؤيتين. الرؤية الأولانية أضيب لوز، يعني كلمة ربنا قوية جدا، قادرة تعمل كل حاجة. الرؤية الثانية في شر جاي عن الناس. أما أنت، طب أنا دوري إيه بقى؟ قوم يا حبيبي. أما أنت فنطق حقويك وقم وكلمهم بكل ما أمرك به. لسه هقول لك أنت إيه. يبقى واضح الرسالة دي كانت رسالة شخصية. تبقى دريان كخادم اللي بيحركك جواك قوة كلمة الله وإحساس المسؤولية عن الناس، هم دول اللي بيحركوك. قوة الكلمة، تثق في كلمة ربنا، وخايف عن الناس من الشر اللي جاي، من الجهنم اللي جاي. أما أنت فنطق حقويك. نطق حقويك يعني قوم بقى البس الحزام واربط على بطنك وشد حيلك عشان ورانا شغل. وقم، قم دايما إشارة للقيامة. قوم من كسلك بقى، مأمورية مهمة، الرسالة خطيرة، الأيام قليلة. خليك خايف على الناس، خليك عارف أن شغل ربنا عاوز عساكر. نطق حقويك دي زي العساكر. وكلمهم بكل ما أمرك به. ربنا يسوع استخدم نفس التعبير وقال إيه؟ لتكن أحقاءكم ممنطقة وسرجكم موقدة وأنتم تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم. منطقة الحقوين برضو تلاقيها في أفسس 6، يقول ممنطقين أحقاءكم بالحق لابسين درع البر. جزء من تسلح الإنسان الروحي، هي رمز للصوم منطقة الحقوين، ورمز للجدية، انك انت راجل جد في حياتك الروحية، واخدها جد، لان الموضوع خطير، في شر جاي. تصور بعد 1000 شهر لو قلت الام فيكم او الاب فيكم الليلة دي هيدخل حرامي يسرق ابنك، حد فيكم هينام؟ ده انت هتقفل الابواب وهتسهر وهتبقى جايب كل العيله وجايب حاجه خطيره. لما يكون في خبر ان في هلاك جاي وفي مشاكل جايه، ازاي تنام؟ ازاي تسكت؟ ازاي ما تاخدهاش جد؟ لا ترتاع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. يعني إيه؟ كلمة غريبة شوية. هو قبل كده قال له لا تخف من وجوههم أنا معك، فرجع يقولها له تاني، بص لو خفت هسيبك للخوف. معنى كده أن الخوف يا جماعة في جزء إرادي وفي جزء نعمة، في جزء بإرادتك. لو استسلمت للخوف مش هتنام، هتترعب. لو طردت أفكار الخوف، لو قاومت الخوف، هكون معاك وهغلب معاك الخوف. لأن في واحد بيقول طب أنا غصب عني خايف. لا، هي مش غصب عنك، في حتة عليك. لا ترتاع لألا أريعك، فهمنا؟ يعني إيه؟ يعني لو فضلت مستسلم وتقول أنا خايف أنا خايف أنا خايف، هوريك الخوف بقى، يعني هسيبك خالص وهتترعب فعلا. إنما ما تخافش، أنا معاك، فما تستسلمش للخوف. خد خطوة لقدام، اتشجع. يبقى في جزء علينا، ما تفتكروش ان كلمة لا تخف دي واحد يقول طب انا اعملها ازاي. لا، فيها حتة تتعمل. ايه اللي يتعمل؟ على الاقل اطرد افكار الخوف، على الاقل اسمع الكلام، خد خطوة. لا ترتع من وجوم لألا اريعك امامهم، ها انا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد. شوفوا بقى ارمية ده الصغير ده اللي داخل على ناس ضخمة جدا، قال له على فكرة من النهاردة عملتك مدينة حصينة. هو شخص وعمود حديد كسرش أبدا وأسوار نحاس على كل الأرض. تصور واحد زي بولس الرسول، ربنا يقول له أنا جعلتك يا بولس مدينة حصينة، منين ما هتروح؟ الولادة يتلموا تحت ايديك، وكنايسة تتولد على ايديك، وتبقى ليك أسوار نحاس. ليه؟ في نفر يبقى مدينة، شغل ربنا كده. إيليا النبي يقول له جعلتك مدينة حصينة، حفظ الإيمان كله في جيله، عمود حديد وأسوار نحاس. موسى النبي جعلتك مدينة حصينة. يبقى الواحد لما بيشتغل مع ربنا بالرغم أنه ضعيف وولد وبيقول ما بعرفش، ربنا يعمل منه حاجة كبيرة قوي أبعد جدا من تصوراته وتخيلاته. جعلتك مدينة حصينة لملوك يهوذا ولرؤسائها. تصور الملك اللي هو يعني يمكن عمره ما شافه قبل كده، هو اللي يجري وراه، هو اللي يحتمي فيه. يبقى أرميا الصغير هو المدينة الحصينة والملك هو اللي جوه، مش العكس. يبقى الشخص الروحاني هو الكبير قوي، والشخص العادي مهما كان مركزه هو اللي يجي يحتمي فيه. ولكهنتها ولشعب الأرض فيحاربونك ولا يقدرون عليك، مهما حاربوك مش هيقدروا عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك، لإلهنا كل مجد وكرم الأب.